بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
كثيرا ما بعد. فلا يزال الدرس موصولا في بيان الأصل الأول من الأصول الثلاثة، ألا وهو معرفة الرب تبارك وتعالى.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو
المعبود. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا النص الذي قرأ في تلقين قارئ هذه الرسالة ودارسها في بيان السبيل لمعرفة الله تبارك وتعالى، وما هي الأشياء التي بها عرفنا الله تبارك وتعالى، أو بأي شيء استدللنا على معرفة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك، عفوا، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني بأي شيء استدللت على معرفة الله عز وجل. قال: فقل بآياته ومخلوقاته، أي أن السبيل لمعرفتي لربي تبارك وتعالى والطريق الذي توصلت إليه هو بآياته ومخلوقاته. فسبيل معرفة الله عز وجل سبيلان: آياته عز وجل ومخلوقاته تبارك وتعالى. وهنا تقسيم لا بد لنا من الانتباه إليه، وهذا التقسيم هو: آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. والآيات الشرعية تنقسم إلى قسمين أيضا: القسم الأول هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، وهو نصوص الكتاب والسنة. والقسم الثاني من الآيات الشرعية هي ما أجراه الله عز وجل على أيدي رسله، وهو الذي يسميه بعض العلماء بالمعجزات. ولفظ القرآن آيات، فالوقوف مع النص هو الأولى والأفضل. إذن قلنا آيات الله تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. والشريعة تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين: نصوص الوحي أو النصوص أو الوحي الذي أنزله الله على رسله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الكتاب والسنة. والقسم الثاني هو الآيات البرهانية أو ما أجراه الله عز وجل على أيدي رسله، وهو المسمى بالمعجزات. والآيات الكونية ما المقصود بها؟ هو ما نشاهده في هذا الكون من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار إلى غير ذلك. فهذه الآيات الكونية هي المخلوقات، هي المخلوقات التي قد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. إذن بناء على هذا التقسيم يا أخوة، بناء على هذا التقسيم السابق، وقولنا أيضا إن الآيات الكونية هي المخلوقات، يكون قول المؤلف بآياته ومخلوقاته، قوله ومخلوقاته خاص ولا عام؟ خاص. وآياته خاص ولا عام؟ عام. إذن يكون هذا قوله ومخلوقاته من باب ماذا؟ عطف الخاص على العام. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى على الآيات الكونية بعدة أمثلة فقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هنا سؤال أيها الإخوة، وهو: كيف كانت هذه المخلوقات أو الآيات الكونية دليلا على معرفة الله تبارك وتعالى؟ مفهوم السؤال؟ كيف كانت هذه الآيات الكونية دليلا على معرفة الله عز وجل؟ والجواب أن لنا في ذلك نظران: نظر عام مشترك بين جميع هذه الآيات والمخلوقات، والنظر الثاني نظر خاص، خاص بكل آية بمفردها وبكل نعمة من هذه النعم العظيمة بعينها. فأما النظر الأول فالمقصود به أيها الإخوة الدقة في الصنعة والخلقة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذه المخلوقات إذا تأمل الإنسان فيها وجدها على أحسن ما تكون من الإتقان وحسن السير والانتظام وعدم التقدم أو التأخر عما خلقت له وأوجدت له، فهي تخرج في نظام دقيق وتمشي في نظام دقيق، بحيث أنها لو تخلفت قليلا أو تقدمت أو تأخرت فإنه ماذا يحصل؟ يحصل خراب وتفوت المصلحة التي أوجد الله تبارك وتعالى هذه المخلوقات من أجل البشر. هذا هو النظر العام المشترك بين هذه المخلوقات. أما النظر الخاص كما قلت لكم فهو ماذا؟ يخص كل آية بعينها. وفي هذه اللحظات فيما يتعلق بهذه الجزئيات نقرأ معا بعض كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ليبين لنا بعض دقائق هذه الآيات والفوائد التي اشتملت عليه، وذلك من خلال كتابه مفتاح دار السعادة. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان فوائد الشمس في المجلد الثاني صفحة 50، يقول رحمه الله: ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة، قبل هذا نأتي على مسألة الليل والنهار، لأن المصنف رحمه الله قدم الليل والنهار، فتأدبا معه رحمه الله نمشي على ما مشى عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان فوائد أو حكمة الليل والنهار، قال: ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار، وهما من أعجب آياته وبدائع مصنوعاته، ولهذا يعيد ذكرهما في القرآن ويبدئه، يعني دائما ذكر هاتين الآيتين في كتاب الله عز وجل، كقوله: ومن آياته الليل والنهار، وقوله: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، قوله عز وجل: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وقوله عز وجل: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. قال: وهذا كثير في القرآن، يعني ذكر الله عز وجل للليل والنهار. يقول رحمه الله: فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته، كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات، وتأوي الحيوانات إلى بيوتها، والطير إلى أوتارها، وتستجم النفوس وتستريح من كد السعي والتعب، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها وتطلعت إلى معايشها وتصرفها، جاء فارق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح، فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق، يعني جاء وقت النهار وأزالها وكشفها عن العالم، فإذا هم مبصرون. فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه، وخرجت الطيور من أوكارها، إلى آخر ما قال رحمه الله. وإذا أردتم الإحالات، له كلام طويل وعظيم حقيقة، خذوا الإحالات مفتاح دار السعادة 2-39 و2-51 و2-54. وفي صفحة 56 من نفس المجلد تكلم رحمه الله على مقادير الليل والنهار، يعني مقدار الليل ومقدار النهار، وكيف أن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يكون هذا اليوم، اليوم مع النهار، أن يكون 24 ساعة، بحيث أنه لو زاد على ذلك أو نقصت أو نقص هذا الوقت، يقول لفاتت مصالح كثيرة على الخلق. هذا في الجزء الثاني صفحة 56. وفي نفس المجلد صفحة 50 يقول رحمه الله في بيان فوائد الشمس: ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار، ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم، وكيف كان الناس يسعون في معايشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم، كيف تتحقق هذه الأمور، وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور. ثم تأمل الحكمة في غروبها، فإنه لولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار، مع فرط الحاجة إلى السبات وجموم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها في النوم المعين على هدم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها، حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات، فصارت تطلع وقتا بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت. انتبهوا لهذا التشبيه، يقول ابن القيم أن الشمس هنا بمنزلة ماذا؟ السراج، يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم، ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدوا. حاجة أهل البيت انتهت من السراج، ماذا يفعلون؟ يطفئونه. هكذا حال الشمس، حالنا مع الشمس. يقول: وصار ضياء النهار مع ظلام الليل، وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما، متعاونين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم. وقال في صفحة 55، لكن أفضل الحال عليها ما يتعلق بالشمس، 255. وقال في صفحة 57: كل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده ويبسه، وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره ويبسه، والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب، وأعدلها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة ويكون فيها اعتدالان خريفي وربيعي. وفي فوائد القمر يقول رحمه الله: ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة، وكيف جعل الله عز وجل لهما بروجا ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة لإقامة دولة السنة وتمام مصالح حساب العالم التي لا غنى لهم في مصالحهم، يعني مصالح الناس متعلقة بمنازل القمر ومنازل ماذا؟ الشمس. قال: فبذلك يعلم حساب الأعمار والآجار المؤجلة للديون والإيجارات والمعاملات والعدد وغير ذلك. فلولا حلول الشمس والقمر في تلك المنازل وتنقلهما فيها منزلة بعد منزلة لم يعلم شيء من ذلك. وهذه يعني بمعنى مصالح الناس، المعاملات التي تجري بينهم كلها متوقفة على ماذا؟ على هذه الحسابات. وقال رحمه الله فيما يتعلق بالنجوم ثم تأمل حكمته تبارك وتعالى في هذه النجوم وعجيب خلقها، وأنها زينة للسماء وأدلة يهتدى بها في طرق البر والبحر. طبعا نحن قد لا نشعر بقدر هذه النعمة بقدر ما شعر بها من قبلنا، قبل ظهور هذه التقنيات والآلات والكهرباء وغير ذلك، وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث يمكننا رؤيتها مع البعد المفرط يعني النجوم، ولولا ذلك لم يحصل لنا الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقيت. ثم تأمل تسخيرها منقادة بأمر ربها تبارك وتعالى جارية على سنن واحد اقتضت حكمته وعلمه ألا تخرج عنه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله فيما يتعلق بالنجوم. وفيما يتعلق أيضا في بيان فوائد الأرض قال رحمه الله تعالى: وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيت أنها من أعظم آيات فاطرها وبديعها، خلقها سبحانه فراشا ومهادا وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم، وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم، وأرساها بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لئلا تميد بهم، ووسع أكنافها ودحاها يعني أودع فيها منافعها، فمدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها، وجعلها كفاة للأحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء، وكفاة للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا، فظهرها وطن للأحياء وبطنها وطن للأموات. قال: وقد أكثر الله تعالى من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقها، فقال تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الله الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: وهذا كثير في القرآن. إذا نظرنا أيها الإخوة فيما يتعلق بفوائد خلق الله تبارك وتعالى للسماء، يقول ابن القيم رحمه الله: تأمل خلق الله، تأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة، يعني ردد النظر والتأمل، كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها، بحيث لا تصعد علوا كالنار ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة، ولا عمد تحتها ولا علاقة فوقها، بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ثم تأمل استواءها واعتدالها، فلا صدع فيها ولا فطرة ولا شقة ولا أمتة يعني ولا ضعف ولا عوج. ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذه أيها الإخوة الأمثلة إذا وقف الإنسان عندها وتأملها حق التأمل وأعطاها حقها من النظر لا يملك إلا أن يقول سبحان الله. وهذه الأمور تقوده إلى ماذا؟ يعني هذا النظر وهذا التفكر يقوده إلى معرفة الله تبارك وتعالى. هذه بعض المخلوقات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ومن خلال كلام ابن القيم رحمه الله عرفنا قدرها وعظمها وما فيها من المنافع. وإلا أيها الإخوة لو أجار الإنسان نظره وقلب بصره في هذه المخلوقات التي حوله لا رأى أمرا عجيبا وعظيما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من تمام نصحه لنا حثنا على التفكر في مخلوقات الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله، يعني خلقه، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، يعني لا تعملوا فكركم في التفكر في ذات الله تبارك وتعالى. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فالتفكر أيها الأخوة في مخلوقات الله مقام عظيم، ثم هو أيضا من الأسباب التي بها يقوى إيمان الإنسان. فكلما كان الإنسان أكثر تفكرا في هذه المخلوقات التي حوله كلما كان ماذا؟ كلما كان أقوى إيمانا وأرسخ يقينا وأشد معرفة لربه تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بهذا المقام العظيم الذي قد أرشد الله عز وجل إليه في كتابه ونبيه عليه الصلاة والسلام في سنته، ونستنير في ذلك بكلام أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك، فقال رحمه الله: والدليل قوله تعالى، يعني الدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله. قال قوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ثم لما كان أيها الإخوة الشمس والقمر من أعظم الآيات المرئية من المخلوقات العالية، نبه الله تبارك وتعالى على أن هذين المخلوقين عبدين من عباد الله عز وجل، وأنهما مهما بلغا من الكبر والعظم فإنهما لا يستحقان شيئا من العبادة. فلهذا قال سبحانه وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر دليلا آخر فقال رحمه الله: وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قوله عز وجل: في ستة أيام. هذه الستة أيام ذكرها الله تبارك وتعالى في موضع آخر من كتابه، هل يعرفه أحدكم؟ ها؟ سورة شو الآية؟ لا، ستة أيام مجملة، هني نفس الشيء: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أنا بتفصيل هذه الستة أيام، فهمت علي؟ يعني يومين لكذا، يوم لكذا، وهذا الذي يقصد، يعني توزيع الستة أيام قبل السنة. أنا قلت في القرآن، هي موجود وين؟ قول. طيب، قول الله عز وجل في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي هذه يومين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني خلق الأرض واضح بحد ذاتها، ثم أيضا ما أودعه الله تبارك وتعالى فيها من الجبال وغيرها، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، المنافع التي جعلها للخلق، في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. أصبح المجموع كم؟ ستة أيام، واضح؟ أربعة أيام للأرض ويومين للسماء. وارجعوا إلى تفسير أهل العلم الآية، طبعا في سورة فصلت من آية 9 للآية 12. ثم أيها الإخوة، قال الله عز وجل: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي أن الليل يغشى النهار فيغطيه فتذهب فتأتي ظلمة الليل وتذهب إضاءة ماذا النهار يغشي الليل عفوا العكس يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يعني سريعا فيأتي الليل ثم يأتي وقت النهار وهكذا يتعاقبان إلى أن يرك الله الأرض ومن عليها. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره هذا تقدم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. المصنف رحمه الله أيها الإخوة هذه النصوص التي أوردها والمسائل التي قعدها السابقة جاء بها لهدف ومقصد وهذا الهدف هو بيان أنه كما أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بخلق الليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات إذن هو ماذا؟ هو المستحق تبارك وتعالى لأن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا قال رحمه الله بعد ذلك والرب هو المعبود. وهذه الجملة وما بعدها سأتي بيانها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم. في شيء في الدرس؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.